Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran. Amma ba'd. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم الرفق في الأمور وكراهية العجلة فيها، قال: حدثنا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن منع حظه من الرفق فقد منع حظه من الخير. هو حديث صحيح. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها، وترك العجلة والخفة فيها، إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. هذا الفصل بعد أن ذكر في الفصل الأول الحث على لزوم الحلم، ذكر في هذا الفصل الحث على لزوم الرفق وكراهية العجلة. وبهذا نفهم أنه أراد بالرفق أي الترفق في الأمور والتلطف فيها والتأني فيها وعدم الاستعجال والتثبت، وهذا من الرفق. فإن الرفق في الشيء أي استخراجه ومعاملته بالطريق التي تنبغي بما لا يكون في عجلة ولا يكون في عنف ولا شدة، فيكون معنى الرفق أي الملاطفة، الاستدراج، التأني شيئا فشيئا، لا يستعجل في الأمور. ومن كان كذلك متأنيا مترفقا أدرك بإذن الله تعالى كثيرا من أموره. ومن كان مستعجلا متهورا فاته كثير من أموره وضاعت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، فمن نال الرفق نال الخير. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، جمله، زينه، وما نزع من شيء إلا شانه، أي شوهه وقبحه. فأي شيء فيه رفق يزينه، علم فيه رفق، دعوة فيها رفق، تربية فيها رفق، معاملة للناس فيها رفق، يزين تلك المعاملة. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أراد الله تعالى بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فإذا أراد الله خيرا بأهل بيت أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله خيرا بأهل دعوة من الدعوات أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله خيرا بجماعة مجتمعين على خير ما أدخل عليهم الرفق وجعله شعارا لهم. قال أبو حاتم وهو ابن حبان، وتقدم التنبيه أن هذه رضي الله عنه من النساخ، وأن محمولة على الدعاء لا على الخبر، فهي دعاء يدعون الله تعالى أن يرضى عنه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلها، وترك العجلة والخفة فيها. خفة بمعنى الطيش، عدم الاتزان والرزانة. إذ الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها، ومن منع الرفق منع الخير، كما أن من أعطي الرفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك قصده في شيء من الأشياء على حسب الذي يحب إلا بمقارنة الرفق ومفارقة العجلة. لا يكاد يتمكن من بغيته، أي بغية له، تعليم، دعوة، تربية، جهاد، معاملة للناس، لا بد أن يعامل من حوله بالرفق ينال بإذن الله تعالى بغيته. فإذا كان العنف والشدة والاستعجال والخفة والطيش نتج عن ذلك فوات كثير من المقصود، إن لم يفت المقصود كله. قال: وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: الرفق ممن سيلقى اليمن صاحبه، والخرق منه يكون العنف والزلل، والحزم أن يتأنى المرء فرصته، والكف عنها إذا ما أمكنت فشل. أي إتيان الفرصة والمسارعة فيها، هذا هو الحزم. وليس معنى الرفق أن يضيع الإنسان الفرص، لا، يتأنى، لا يستعجل، لكن لا يفوت الفرصة. والحزم أن يتأنى المرء فرصته، والكف عنها إذا ما أمكنت فشلوا، أي إذا أمكنت الفرصة وكف عنها ولم يأخذها هذا فشل، ليس من الرفق. والبر لله خير الأمر عاقبة، والله للبر عون ما له مثل. خير البرية قولا خيرهم عملا، لا يصلح القول حتى يصلح العمل. وأنشدني منصور ابن محمد الكريزي: الرفق أيمن شيء أنت تتبعه، والخرق أشأم شيء يقدم الرجل. وذو التثبت من حمد إلى ظفر، من يركب الرفق لا يستحق بالزلل. قال: لا يدخر الزلل. حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي، حدثنا محمد بن خلف البسامي عن أحمد بن موسى الأزرق أن ابنه أنشده: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي العقول أو العيوب المنطق. لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. لو سار ألف مدجج في حاجة، المدجج هو المجهز المعبأ بالسلاح. لو سار ألف مدجج في حاجة لم يقضها إلا الذي يترفق. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يلزم الرفق في الأوقات والاعتدال في الحالات، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب من المطلوب عجز. فلا زيادة ومبالغة ولا نقصان وتأخر. وما لم يصلح الرفق لم يصلح العنف، ولا دليل أمهر من الرفق، كما لا ظهير أوثق من العقل. ومن الرفق يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة. وفي ترك الرفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة. ولقد أنشدني الأبرش: عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك. إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها، تحملها ما لا تطيق فتهلك. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الرافق لا يكاد يسبق، كما أن العجل لا يكاد يلحق. الرافق مع ترفقه تأنيه لا يكاد يسبق، لا يكاد يسبق أحد، يمشي بالأمور برفق مع حزم وجد. كذلك العجل لا يكاد يلحق، مع أنه عجل مستعجل لكن يخطئ يزل، فلا يكاد يلحق من قبله. وكما أن من سكت لا يكاد يندم، كذلك من نطق لا يكاد يسلم. والعجل يقول قبل أن يعلم، سيذكر الآن بعض صفات المستعجل حتى يحذر منها الإنسان. والعجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، أي يثني على شخص يذكره بالخير قبل أن يجربه، ويذم بعدما يحمد، لأنه استعجل في ذلك الحمد فيرجع يذم. وهذا يفيد الإنسان ألا يحمد أحدا ولا يثني عليه إلا بعد أن يجربه، لئلا يرجع بعد ذلك ذاما له. قال: ويحمد قبل أن يجرب، ويذم بعدما يحمد، ويعزم قبل أن يفكر، ويمضي قبل أن يعزم. يعزم على الأمر يصمم عليه قبل أن يفكر فيه وينظر في عواقبه، وهكذا يمضي في ذلك الأمر ويدخل فيه بدون عزم، قد لا يعزم ولا يدري إلا وقد دخل فيه. والعقل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة، وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات، عرب تكني العجلة أم الندامات. وهذا كلام جميل، كلام ابن حبان رحمه الله في هذه الفقرة في التحذير من خلال وصفات العقل التي تقود صاحبها إلى الندم. ولقد أنشدني بعض أهل العلم، العجز ضر وما بالحزم من ضرر، وأحزم الحزم سوء الظن بالناس. لا تترك الحزم في أمر تحاذره، فإن أمنت فما بالحزم من باس. قال في الحاشية: وأحزم الحزم سوء الظن بالناس، أي الاحتراس منهم، وهذا ليس على إطلاقه، لكن سوء الظن بمن الأصل فيه سوء الظن. أما الخير الصالح فليس من الحزم سوء الظن به، بل هذا ارتكاب لما نهى الله تعالى عنه: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فليس على إطلاق أن نحزم الحزم سوء الظن بالناس، بل هذا في من الأصل فيه سوء الظن. أما من كان صالحا خيرا فهذا الأصل فيه الخير وحسن الظن. قال: أخبرنا عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي حدثنا إبراهيم ابن عمر ابن حبيب قال: كان يقال: لا يوجد العجول محمودا، ولا الغضوب مسرورا، ولا الحر حريصا، ولا الكريم حسودا، ولا الشره غنيا، ولا الملول ذا إخوان. وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: إذا ما أتيت الأمر من غير بابه تصعب حتى لا ترى فيه مرتقى، وإن الذي يصطاده الفخ إن عتى على الفخ كان الفخ أعتى وأضيق. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العجلة تكون من الحدة، وصاحب العجلة إن أصاب فرصته لم يكن محمودا، أي حتى وإن أصاب الأمر وأدرك ليس بمحمود ما دام استعجل، وإن أخطأها كان مذموما. والعجل لا يسير إلا مناكبا للقصد، أي منحرفا عن الشيء المقصود الصحيح السليم، منحرفا عن الجادة، يلتمس ما هو أنكد وأوعر وأخفى مسارا، يحكم حكم الورهاء أي الحمقاء، ويناسب أخلاق النساء. ولقد حدثني عمرو بن محمد الأنصاري قال: حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق قال: قال خالد بن برمك: من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به كبير مكروه، أي من منع نفسه من الأربع الأشياء هو حري، خليق ألا ينزل به مكروه يكبر عليه: العجلة، واللجاجة المبالغة في الخصومة والمجادلة، والعجب والتواني. فثمرة العجلة الندامة، الذي يبقى مستعجلا يندم. وثمرة اللجاجة الحيرة، يبقى يجادل كلما وجد أحدا جادله يحتار. وثمرة العجب البغضة، يكون المعجب بنفسه مبغوضا. وثمرة التواني الذل، أي بفوات الفرص تفوته فرصته وما يؤمله فيصيبه الذل. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العجلة موكل بها الندم، وما عجل أحد إلا اكتسب ندامة واستفاد مذمة، لأن الزلل مع العجل، والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. يكون الإنسان يتأخر لا يقدم على العمل إلا وقد تأنى فيه، هذا أيسر عليه وأهون وأحزم من أن يرجع عن عمل قد بدأ فيه وشرع فيه. ولا يكون العجول محمودا أبدا، والعاقل يعلم أن العجز في الأمور يقوم في النقص مقام الإفراط في السعي، فيتجنبهما معا ويجعل لنفسه مسلكا بينهما. ولقد حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز ابن منيب قال: حدثني إبراهيم بن عاصم قال: سمعت صدقة يقول: سمعت الشمردل يقول: نكح العجز التواني فولد الندامة، أي جعل العجز والتواني أبوين للندامة. هكذا نكح العجز التواني. هل في نسخة نكح العجل التواني حتى يجمع بين العجلة والتواني؟ هو يذم العجلة ويذم التواني، احتمال. فإن الندامة تتولد من الأمرين، تتولد من العجلة وتتولد من التواني، فالعجلة مذمومة وأيضا التواني والتأخر عند إمكان الفرصة مذموم، ويكون من الاثنين ندامة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: سبب النجاح ترك التواني، ودواعي الحرمان الكسل، لأن الكسل عدو المروءة وعذاب على الفتوة. ومن التواني والعجز أنتجت الهلكة، وكما أن الأناة بعد الفرصة أعظم الخطأ، كذلك العجلة قبل الإمكان نفس الخطأ، أي فلا تأني وتأخر بعد إمكان الفرصة ولا استعجال قبل إمكانها، لا هذا ولا هذا. والرشيد من رشد عن العجلة، والخائب من خاب عن الأناة، والعجل مخطئ أبدا، كما أن المتثبت مصيب أبدا. حدثني محمد بن عثمان العقبي قال: حدثنا محمد بن الحسن المصري قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا معمر قال: كتب عمرو إلى معاوية يعاتبه في التأني. أما بعد، فإن التفهم في الخير زيادة ورشد، وإنه من لا ينفعه الرفق يضره الخرق. الخرق أي السفه، خلاف الرشد. ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعاني، أو قال المعالي: ولا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يدرك ذلك إلا بقوة الحلم. وأنشدني محمد بن حبيب الواسطي: بني إذا ما ساقك الضر فاتئد، فلا الرفق أولى بالأريب وأحرز، فلا تحمين عند الأمور تعززا، فقد يورث الذل الطويل التعزز. قال: أخبرني محمد بن المنذر قال: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن أيوب قال: قال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني نزلت بدار معجزة فأسمنت وألبنت، أي قال سمنت دوابي وكثر لبنها، لكنها دار معجزة ليس فيها عمل. قيل له: لما؟ قال: لأني أخاف أن أتخذ العجز عادة. وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: وعليك في بعض الأمور صعوبة، والرفق للمستصعبات مدان، وبحسن عقل المرء يثبت حاله، وعلى المغارس تثمر العيدان. حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا الغلابي قال: حدثنا مهدي بن سابق عن عبد الله بن عياش عن أبيه قال: شهد أعرابي عند معاوية بشهادة، فقال له، فقال معاوية: كذبت. فقال الأعرابي: إن الكاذب للمتزمل في ثيابك، يقصد أنت الكاذب، خاطب معاوية. فقال معاوية: هذا جزاء من تعجل، أو هذا جزاء من يعجل، أي لما تعجل في قوله كذبت، خاطبه بهذا الخطاب، فجعله معاوية جزاء له على عجلته ولم يعاقبه. حاصل هذا الفصل الحث كما قال ابن حبان رحمه الله على لزوم الرفق في الأمور وعلى كراهية العجلة. فالرفق باب خير، من ولج فيه أدرك مراده، ومن لم يلج فيه فاته مراده أو كثير منه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. فالله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره.